الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي طلاق الزوج زوجته بناء على طلب الوالدين أو أحدهما، هل يلزم ذلك؟ إجابتهما على حالين: إذا كان أمرا بالطلاق لسبب شرعي فهذا يجيبهما إلى طلبهما، وإن كان لغير سبب شرعي فلا يلزمه أن يجيبهما إلى الطلاق. ثم أخذنا طلاق الصبي الذي لم يبلغ، هل يقع أو لا يقع؟ ها من؟ ها عبده؟ إن كان لا يعقل معنى الطلاق ولا يميز ذلك فهذا بلا خلاف لا يقع طلاقه. إن كان مميزا وعارفا بمعنى الطلاق فالصحيح أنه يقع طلاقه. عقد له عقد عنه وليه، قبل عنه ولينا، يعني الذي لا يعقل يقبل عنه وليه ويطلق عنه وليه، وقد أفتى بهذا شيخ الإسلام وغيره أنه يجوز الذي لا يعقل أن يطلق عنه وليه. أخي يذكر فائدة عن الشيخ مقبل رحمه الله من كتابه إجابة السائل على أهم المسائل. قال الشيخ رحمه الله: حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ما حال هذا الحديث؟ قلنا أمس فيه من؟ عبد الله بن لهيعة، وأيضا قد اضطرب فيه. قال الشيخ: حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، قال: هذا حديث لا يثبت. هو من طريق عبد الله بن لهيعة، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله، وقد تابع ابن لهيعة على وصله رشدين ابن سعد، ومختلف فيه، لكن الجرح فيه من النساء شديد، قال فيه متروك، والمتروك لا يصلح في الشواهد والمتابعات. وتابعهما يحيى بن عبد الحميد الحماني، وما حال يحيى؟ كذبه أحمد، ولكن الإمام أحمد رحمه الله قال فيه كان يكذب جهارا. فالحاصل أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسئل عن حكم الطلاق بناء على طلب أحد الوالدين كما في إجابة السائل أيضا، صفحة 230، السؤال رقم 128، والمسألة الأولى الحديث، قال السؤال رقم 405. وسئل عن حكم الطلاق بناء على طلب أحد والديه، فذكر رحمه الله الخلاف في المسألة، ثم قال: ثم إنه يجب أن ينظر في السبب، وذكر التفصيل، هكذا كان التفصيل الذي ذكرنا أمس. وعلى كل، فهذا الحديث أي الذي فيه أمر بن عمر بالطلاق مقيد بما رواه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. جاء هذا الحديث عن علي، يحفظا عن ابن عمر وكتبا عن عليهما أيضا عن علي. نعم أحسن. وجاء أيضا عن ابن عمر وحديث ابن عمر أيضا في الصحيحين. نواصل نقرأ مما ذكره الشوكاني. أيضا ذكر في الدرس الماضي مسألتين، مسألة طلاق الصغير وطلاق المكره. المكره معلوم الذي أكرهه غيره وحمله أن يفعل فعلا هو لا يريده، وقد اختلف في طلاق المكره على قولين، هل يقع أو لا يقع. القول الأول أن طلاق المكره ليس بواقع، وهذا القول صح عن جماعة من الصحابة، صح عن علي رضي الله عنه وابن عباس، وهذان الأثران علقهما البخاري في صحيحه وبين الحافظ من وصلهما، وصح أيضا عن ابن عمر. ذكر ابن القيم رحمه الله أيضا في الزاد أنه صح عن عمر، ويحتاج ما وقفت على إسناده يحتاج مزيد نظر. وعز ابن القيم رحمه الله هذا القول إلى الصحابة، أن طلاق المكره لا يقع، قال هو القول الذي عليه الصحابة، وهو قول أيضا عامة التابعين. ذكر ابن حزم رحمه الله في المحلى عن ثابت الأعرج قال سألت كل فقيه بالمدينة عن طلاق المكره فقالوا ليس بشيء. وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. واستدل هؤلاء بحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا الحديث له بعض الأسانيد ظاهر الصحة ولكن قد أنكره الإمام أحمد جدا وقال إنما هو مرسل، وضعفه غير الإمام أحمد كثير من الأئمة. استدلوا بالآية أيضا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. قالوا فإذا كان المكره لا يؤاخذ إذا تكلم بالكفر ولا يعتد عليه بذلك فكذلك الطلاق من باب أولى. وهناك قول آخر أن طلاق المكره يقع، وهذا قال به أبو حنيفة وصاحباه. أيضا ذكر ابن قدامة عن بعض الأئمة في صفحة 350 من المجلد العاشر. قال: وقال به أيضا أبو قلابة والشعبي والنخعي والزهري والثوري. عللوا قالوا: لأنه طلاق من مكلف وقع في محل يملكه، قالوا فيكون نافذا كطلاق غير المكره. والصحيح هو القول الأول، قد اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء كالسعدي. ويمكن أن يستدل لعدم وقوع طلاق المكره بقول الله سبحانه: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن الطلاق لا بد فيه من عزيمة، والمكره ليس بعازم على الطلاق ولا يريده، وأيضا ممكن أن يستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذا ليس في نيته أن يطلق ولا يريد ذلك، وإنما ألجأ إلى ذلك إلجاء وأكره إليه دون إرادة منه لذلك. فعلى هذا فالصحيح أن طلاق المكره لا يقع، بقي هنا تنبيه نبه عليه غير واحد من العلماء، وهو إذا كان الإكراه بحق، فإن الإكراه قد يكون بغير حق وقد يكون بحق. مثل ماذا الإكراه بحق؟ مثل إكراه الحاكم للمولي، إذا انقضت مدة التربص وأبى الفيئة. كم هي مدة التربص؟ 4 أشهر. فإذا انقضت مدة التربص وأبى الفيئة والرجوع ومراجعة زوجته، فهنا يكرهه الحاكم ويلزمه بالطلاق. وهذا يقع طلاقه عند الأئمة الأربعة، كذا عزى بعضهم. وذكر ابن قدامة هنا عن الإمام أحمد في صفحة 51 و300، وعزاه بعض أهل العلم إلى الأئمة الأربعة أن طلاقه واقع، لأن هذا الإكراه بحق. إنما الإكراه الذي لا يقع إذا كان بغير حق، وكما سيأتي بيان شروط الإكراه إن شاء الله. هنا تنبيه أيضا، وهو تنبيه جيد: هل يكون المكره مكرها بمجرد الوعيد، أو لا يكون مكرها إلا إذا ناله شيء من الوعيد؟ فالإنسان هدده إنسان أن يضربه ضربا يشق عليه أو أن يسجن سجنا يشق عليه، هل يكون مكرها بمجرد هذا التهديد أم لا يكون مكرها حتى يناله شيء من الضرب أو شيء من السجن؟ في المغني ذكر المسألة في صفحة 51 و300، قال: أما إذا ناله شيء من العذاب، قال كالضرب والخنق والعصر والحبس والغط في الماء مع الوعيد، فإنه يكون إكراها بلا إشكال. إذا قد ناله شيء من الوعيد فهذا مكره بلا إشكال واضح. بقي هل يكون مكرها بمجرد الوعيد؟ في قولان. القول الأول أن مجرد الوعيد لا يكون إكراها، حتى يناله شيء من الوعيد، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. قال: لأنه هو الذي ورد الشرع بالترخيص فيه، هو حديث عمار، فإنهم قد عذب وناله شيء من العذاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الوعيد بمفرده يكون إكراها وإن لم ينله شيء من ذلك الوعيد، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأكثر الفقهاء. قالوا: لأن الإكراه في الحقيقة إنما هو الوعيد، قالوا: لأن العقوبة التي قد مضت لا تندفع بفعل ما أكره عليه لأنها قد مضت، فالعقوبة التي مضت لا يزيلها فعل ما أكره عليه لأنها قد وقعت ولا يخشى من وقوعها لأنها قد ذهبت، وإنما أبيح له فعل ما يكره عليه دفعا للشيء الذي توعد به. ففي الحقيقة أن الإكراه هو الوعيد، وهذا القول الثاني هو الصحيح بالشروط التي ستأتي، أن الوعيد إكراه ولو لم ينل هذا المكره شيء من العقوبة. وللإكراه شروط: لا يصدق على الشخص أنه مكره إلا إذا وجدت هذه الشروط. ذكر ابن قدام رحمه الله في المغني منها ثلاثة في صفحة 53 و300 من المجلد العاشر. الشرط الأول أن يكون الإكراه من شخص يقدر على تنفيذ ما أكره به، فلا بد أن يكون المكره قادرا على أن ينفذ ما توعد به كالسلطان أو نحوه ممن يتغلب. فلو كان من إنسان لا يقدر على تنفيذ ما يهدد به فلا يكون هذا إكراها. الشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره وقوع هذا الوعيد إن لم يجبه إلى ما طلب. يغلب على ظن، ظن غالب أن هذا الوعيد الذي توعده به سيقع إن لم ينفذ ما طلبه منه. الشرط الثالث الذي ذكره أيضا أن يكون هذا الوعيد مما يستضر به ضررا كثيرا، يكون مما يلحقه به ضرر كثير كالقتل كالضرب الشديد كالحبس الطويل أما مجرد السب أو الشتم أو أخذ يسير من المال أو ضرب يسير فهذا لا يكون صاحبه مكرها. هذه ثلاثة شروط ذكرها في المغني، وزاد غيره شروطا من هذه الشروط أن يكون الشيء المتهدد به مما يحرم على المكره تعاطيه، يكون هذا الشيء الذي حصل به التهديد مما يكون تعاطيه على هذا المكره حراما، فلو كان تعاطيه في حقه مباحا فلا يكون هذا إكراه. مثال ذلك لو قال ولي الدم الذي قتل له مقتول قال للجاني إما أن تطلق امرأتك وإلا اقتصصت منك، هل هذا يكون إكراها؟ ها؟ لا يكون إكراها لأن القصاص مباح له، حق شرعي له، فإذا طلق امرأته في هذا الحال هي طالق ولا يكون مكرها. فلا بد أن يكون الشيء المهدد به مما لا يحل للمكره تعاطيه، فإذا كان مما يحل له تعاطيه فلا يكون هذا إكراها. الشرط الخامس أيضا مما زيد في ذلك قالوا أن يكون الشيء المتهدد به عاجلا يقع عليه ناجزا لا يتأخر. قالوا أما إن كان متأخرا ليس بناجز ولا عاجل فلا يكون هذا إكراها، كذا ذكره بعضهم وهذا فيه نظر، لأنه قد يكون الشيء المتأخر محقق الوقوع، فإذا كان المتأخر محقق الوقوع يكون أيضا إكراه، وإذا كان لا يعطيه مهلة يقول إما أن تفعل كذا وسأقتلك بعد شهر وهو يعلم يقينا أنه يقتل بعد شهر، نعم قد يجعل الله له فرجا لكن مثل هذا يكون مكرها، لا سيما إن لم يعطيه فرصة للمراجعة ولم يجد فرصة للمراجعة خلال هذا الشهر، ولكن هذا عده بعض أهل العلم شرطا. أيضا من الشروط وهو السادس ألا يستطيع المكره الدفع عن نفسه لا يستطيع الدفع لا بهروب ولا بمقاومة ولا بأي شيء. فأما إذا استطاع الدفع عن نفسه يهرب أو يقاوم هذا لا يعد مكرها. أيضا من الشروط التي زادها أهل العلم وهو السابع أن يكون الشيء المتهدد به معينا معلوما لا يكون مجهولا. قل إما أن تطلق زوجتك أو سأعاقبك، هذا شيء مجهول قد يعاقبه بشيء لا يضره، لابد أن يكون معينا. وإذا كان معينا ينزل على الشرط الثالث الذي ذكر أن يكون ما يستضر به ضررا شديدا. أيضا مما زاده بعض العلماء أن يحصل بفعل الشيء المكره عليه التخلص من الوعيد، يحصل بفعل المكره عليه التخلص من الوعيد. فإذا كان حتى ولو فعل لا يتخلص من هذا الوعيد فهذا الإكراه لا فائدة فيه ما دام أن العقوبة واقعة عليه، وإن فعل ما أكرهه هذا لا فائدة فيه. هذه شروط الإكراه ثمانية في مسألة الطلاق، في غيرها قد يذكر غيرهم زيادة على ذلك كما ذكر ابن رجب في جامع علوم والحكم في شروط الإكراه عموما. قال ألا يحصل منه وقاية لنفسه بإضرار بغيره، لا يحصل له وقاية لنفسه أو لماله بالإضرار بنفس غيره أو مال غيره. قال إما أن تقتل فلان أو نقتلك، هل هذا مكره؟ ها؟ يقول اقتلوني، هذا كيف سيذهب يقتل فلان لأجل لا يقتله، يحمي نفسه بقتل آخر. ونحو ذلك، إما أن تحرق مال فلان وإما أن نحرق مالك، هذا أيضا ليس بإكراه صحيح لأنه احتمى وافتدى ماله بمال غيره، إلا إذا كان ماله كثير وفي نية أنه يحرق مال غيره ثم يعطي غيره المال الذي أحرقه عليه لأجل يسلم ما بقي له من ماله، هذا شيء آخر. فهذه شروط الإكراه، وبدونها لا يكون مكرها إكراها صحيحا. أيضا مما ذكر ابن قدام رحمه الله مسألة تتم لذلك، وهي إذا أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها له زوجتان، أتى من يكره لطلاق واحد منهما فطلق الأخرى، فإن هذا يقع لأنه غير مكره على طلاق هذه المرأة الأخرى، بل طلقها برضا واختياره. وفرع على هذه المسألة فروعا كثيرة، هذه تعتبر أصل لها ما ذكر. قال لو أكره أن يطلق امرأة من النساء فطلقها وطلق غيرها، له ثلاث نساء فأكره على طلاق واحد فطلق الثلاث، قال فإنه يقع على الاثنتين، وهذه التي أكره عليها لا يقع لأنه مكره. ونحو ذلك من الفروع التي ذكرها. بقي في الباب بقية إن شاء الله في مسألة طلاق من ليس بمكلف كالمجنون ونحوه ستأتي إن شاء الله. أخن يقول الشرط الثامن الذي ذكر أن يحصل بفعل الشيء المكره بالتخلص من الوعيد. قال إذا كان هذا الشيء حرام كالزنا هو ما يكره إلا على حرام، لكن مثل الزنا قال هو حق للغير، فلا يعتدي على حق غيره ويتلف حق غيره لصيانة نفسه.